بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول. قوله ستة لا يعني المصنف بذلك الحصر، لأن الأصول المأمور بها والمبين شأنها في القرآن وفي السنة كثيرة، وإنما أراد المصنف رحمه الله ستة أصول مهمة في الباب الذي طرقه والذي أراده، وإلا فالأصول كثيرة، وهذا وارد في القرآن وفي السنة في ذكر عدد ولا يراد به الحصر. وقوله أصول جمع أصل، قال العمريطي: فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. الأصل الشيء الذي يبنى عليه، الأصل أساس الأساس القاعدة، هذا الشيء الذي إيش يبنى عليه، والفرع ما على سواه ينبني، الذي يبنى على الأصل يسمى إيش فرعا. والمعنى أني سأذكر ستة أصول تنبني عليها أحكام ومسائل وواجبات وأشياء كثيرة. وهنا حين يقول ستة من أجل أن تعد وتضبط وتفهم ويعيها صاحبها وسامعها وقارئها، بخلاف إذا قال أنا سأذكر أصولا مهمة كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا قيل كم ذكرنا ربما بعض ما يضبط، ولو قال المتكلم أنا سأذكر سبعة أصول ثم ذكر وذكر وذكر، فقالوا ذكرت ستة أصول بقي واحد، استفادوا من ماذا؟ من قوله سبعة. وهكذا أيضا إذا أردت تستذكر الأصول التي ذكرها العالم أو المعلم، فإنها إذا كانت معدودة إجمالا فإنك تعرف هل ضبطتها وحفظتها أم فاتك شيء منها، فتنظر ها معي ستة إذن بقي واحد، يا فلان المدرس ذكر كذا وكذا سبعة أصول، عندي كذا وكذا 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 وكذا، فيقول نعم باقي كذا، وأنا أنظر فاتت علي كذا وهكذا، فتضبط هذه الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قال: حق المسلم على المسلم خمس، في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم: حق المسلم على المسلم ست، ومن حديث البراء: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وهكذا. وربما يوصي النبي صلى الله عليه وسلم شخصا بثلاث وصايا، وبعض ربما يوصي بأربع، أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث، وكذا قال أبو الدرداء رضي الله عنهما، وعلي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، وأبو ذر قال أوصاني رسول الله بسبع، وهكذا. وهل معنى إذا أوصى بسبع يعني ما يوصي بغيرها؟ الجواب لا، وذاك الذي قال أوصني قال لا تغضب، أعطاه وصية واحدة فقط. ولما طلبوا منه وصية قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أوصاهم بوصيتين، وهكذا. فيختلف المقام من مقام، فهذا المقام اقتضى على المصنف أن يتكلم على ستة أصول وأن يبينها وأن يشرحها من أجل أن يدركها الناس. وهذه الأصول، الأصل الأول الإخلاص لله عز وجل وترك ضده وهو الشرك. الأصل الثاني الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق فيه. الأصل الثالث طاعة أولياء الأمور من المسلمين والسمع لهم، فإن هذا من تمام الاجتماع. الأصل الرابع بيان العلم وحملته وبيان من تشبه بهم وليس هو منهم. الأصل الخامس بيان من هم أولياء الله حقا ومن هم أعداء الله ومن هم أولياء الشيطان. الأصل السادس الرد على شبهة أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. هذه ستة أصول. فانظروا مثلا الإخلاص وبيان ضده وهو الشرك. ما من عمل أو قول يأتي به الإنسان إلا وإما أن يكون فيه إخلاص أو فيه شرك، فهذا أصل عليه غيره يبنى. فالأقوال إما أن تكون خالصة لله أو يكون فيها شرك، وهذا فيما يتعبد به. وهكذا إن جئت إلى الصلاة والصيام والزكاة والحج سائر الأعمال، فهذا أصل عظيم. وهكذا الاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه، وهذا أصل لأن تجتمع به كلمة المسلمين وتقوى به شوكتهم ويتوحد بذلك صفهم، وهذا من مقاصد نشر الدين. فإن الدين لا ينتشر إلا باجتماع كلمة المسلمين. وهكذا من الأصول وهو الثالث أن يحصل السمع والطاعة لولاة الأمور، لأن الاجتماع لا يكون إلا بهم، فإذا حصل التفرق على أولياء الأمور حصل التفرق في أوساط المسلمين ففسد، فكان بذلك فساد الدنيا والدين، فساد الدنيا والدين. ولا يصلح أمر الدنيا والدين إلا بالاجتماع مع السمع والطاعة لأولياء الأمور. والأصل الرابع بيان فضل العلم ومن هم حملته وبيان من هم أعداء الدين وأولياء الشيطان. لماذا؟ من أجل أن يعرف المسلم عن من يأخذ وعن من يتلقى وعن من يتعلم وعن من يأخذ دينه وأحكام طهارته وصلاته وسائر العبادات والمعاملات. فإذا لم يحصل التبين في ذلك حصل الضلال المبين. وهكذا الأصل الخامس من هم أولياء الله من أولياء الشيطان، من أجل أن تفرق بين صاحب الكرامة من صاحب السحر والشعوذة، بين من كان على استقامة ومن كان على اعوجاج. فهذا أمر مهم، وإلا ستجعل الناس كلهم على حد سواء. والأصل السادس حصر فهم القرآن والسنة على المجتهد، فيبقى جميع الناس معطلين عن فهم القرآن والسنة، وهذا كلام باطل، وهذا كلام باطل. فهذه أصول عظيمة وأصول متينة وأصول مهمة ينبغي تعلمها. قال رحمه الله: بينها الله تعالى بيانا واضحا، أي في كتابه، وسيأتي بيان ذلك عند ذكر كل أصل. فمن ما ذكر دليله المؤلف، ومن ما لم يذكره لشهرته ولوضوحه. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، بقصد إيش؟ البيان. وهكذا قال الله سبحانه: وليبين الله لكم الآيات. وهكذا قال سبحانه: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وهكذا قال سبحانه: يبين الله لكم أن تضلوا. وهكذا يقول الله سبحانه تبيانا لكل شيء، أي في القرآن أنه تبيانا لكل شيء. وهكذا قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسرنا يعني شيء مسهل. وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله عز وجل بين هذه الأصول بيانا واضحا. وأنت إذا نظرت إلى هذه الأصول الآن تجد كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام ومن المسلمين من يعارضها ويخالفها. وإذا جئت تكلمه في باب التوحيد وفي باب إخلاص الدين لله والتحذير من الشرك، قال: يا أخي أنا عامي، ما أعرف، ما أفهم، ما أفهم، ما أدري. يعني إيش أنت بهيمة؟ ما أنت بهيمة، ولكن يبلد عقله من أجل ما يريد يفهم هذه الأمور. وهكذا جئت في باب الاجتماع على الحق، وهكذا جئت في طاعة أولياء الأمور في المعروف، وهكذا إذا جئت إلى العلم ومن هم أهل العلم، وهكذا جئت من هم أولياء الله، وهكذا إذا جئت إلى أن القرآن والسنة ليس محصورا فهمهما على المجتهد المطلق، لأن الخطاب فيها أتى باسم من؟ باسم الناس جميعا، لم يخاطب الله عز وجل به العلماء دون غيرهم أو المجتهدين دون غيرهم، بل هو خطاب للجميع، جميع العباد، لأنهم يعقلون. وإن كان أهل العلم عندهم مزيد إدراك وفهم وبصيرة، لكن هناك أشياء كثيرة من الأصول تعتبر مفهومة وواضحة وبينة. لأننا إذا قلنا أن العوام لا يدخلون في هذا الباب، فهل مشركو قريش كلهم كانوا يفهمون على يعني ما فيهم عوام؟ أو صحيح فيهم عوام وفيهم رؤساء وفيهم كبراء وفيهم مستضعفون، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه. قال الله سبحانه: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. لدرجة أن بعض كبار القوم إذا أسلم يسلم جميع قومه، لكن إذا لم يسلم وبقي على الشرك وأولئك بقوا على الشرك، هل يعذرون؟ ما يعذرون، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين يفهمونه ويعقلونه ويضبطونه ويدركونه. ولكن منعهم اتباع الكبراء واتباع الآباء واتباع الرؤساء، وهكذا وإذ يتحاجون في النار. فيقول الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. فإذا الكفار فيهم كبراء وفيهم ضعفاء وفيهم من يدرك الأمر على حقيقته وفيهم من هو يعرض ولا يريد يسمع ولا يريد يفهم، وكلهم مخاطبون، فمن أعرض كان من أهل النار. نعم. فهذا أمر مهم، فالله عز وجل بين هذا بيانا واضحا واضحا شافيا كافيا لا لبس فيه ولا دلس ولا غبش ولا غشش، بل هو شيء واضح بين. ولهذا الله عز وجل يؤاخذ الناس بما جاء فيه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وهكذا يردون عليهم، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ما ينفعهم ذلك. فإذا المصنف يتعجب من أعجب العجاب، يعني أصول واضحة بينة في القرآن وفي السنة، وإذا بك ترى فئاما وأقواما وطوائف وجماعات في بعد عنها وفي غفلة عنها، وهذا يتعذر بأن وهذا يتعذر بأن، وهي أمور واضحة، وهذا يقول أمور معقدة، ما عد عرفنا الحق مع من، التبست علينا الأمور، كل واحد يقول أنا على الحق، كل واحد يقول أنا على الكتاب والسنة، كل واحد يقول قال الله وقال رسوله وهكذا. وتعالوا في أمور الدنيا تراه عبقريا خريتا ماهرا حاذقا بصيرا فاهما، فلا يليق بالمسلم أن يرضى لنفسه بالدون في باب الدين، ولا يرضى لنفسه في باب الدنيا إلا بالعالي. نعم، هذا مصيبة. وبعضهم يقول اعلم بأن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطنا بكل مصيبة في ماله، وإذا يصاب بدينه لم يبصري. انظر، فنسأل الله السلام والعافية. فجدير بالمسلمين أن يترفعوا عن ذلك، ولهذا الله عز وجل حكم على الكافرين الذين أعرضوا عن الحق أنهم أضل من الأنعام، فلابد على المسلم أن يترفع عن ذلك، فلا يكون إذا أصيب في باب الدين يقول ما أدري، وإذا أصيب في باب الدنيا يفهم ويضبط. يعني تجيه مصيبة، فلان يصيبه في باب دينه يقول والله أنا ما أدري، ما نعرف الأمور هذه، الله أعلم. وإذا جاءته إصابة من هذا الشخص في المال انتبه، وكان فطنا وذكيا، وكيف يتخلص من هذا المأزق ونحو ذلك، ما يقول أيضا أنا ما أدري كما قال في باب الدين. نعم، فلهذا يجدر بالمسلمين أن يترفعوا عن ذلك حتى لا يصيبهم من الذل والمهانة بسبب الإعراض عن العلم وعن التعلم. نكتفي بهذا القدر، وما بقي إن شاء الله في درس آخر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.